بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم أن الأفعال الاختيارية تتصف بالحسن والقبح بمراتب، بنحو المشكك الذي له مراتب عظيمة، وهذا من البديهيات العقلية العملية. وتقدم أن أفعال الإنسان وتروكه الاختيارية تنعكس على تقييم شخصيته، فتوجب أن يتكامل أو أن يتسافل، وهذا الأمر قد لا يكون من الوضوح بمثابة الأمر الأول، ذاك بديهي هذا أو قريب من البداهة، أما هذا مختلف حالا، ولكن هو مناسب للتقييم الإنساني بحسب رؤيته، هذا من جهة. وأيضا وجدنا بعض الشواهد عليه، وإن كان إحنا هذا تحدثنا عنه فيما مضى، لكن نضيف. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فالإحسان في الحقيقة هو فعل، لكنه يؤثر على الشخصية، وإلا يعني الأقرب في تفسير الآية أن كون الإحسان الذي يصدر من العبد هو في الحقيقة يعود على النفس، يعني ماذا؟ يعني أنه يوجب تكامل النفس واستحقاقها الأجر والثواب. وحتى لو لم تكن هذه القضية هي ناشئة من نفس تكامل الشخصية، اللي هو احنا ما نجد تفسير آخر له غير ذلك، لكن هو النتيجة، وهي أنه الفعل يعود بالخير والإحسان والثواب إلى النفس. هذا من الأمور اللي هي لا يمكن التفصي عنها من خلال دلالة الآية الشريفة. ثالثا، هذا الأمر الأول، والثاني تقدم الحديث عنه بشكل مفصل. الثالث أيضا تحدثنا عنه في الجملة، ولكن انقطع الحديث بانتهاء الوقت. الثالث قلنا أنه على أساس ما يحققه المخلوق من مكارم الأخلاق أو من مكارم الأفعال أو مساوئهما، يتحقق بالإضافة إلى قضية تكامله، هو يتحقق قربه وبعده من الله سبحانه وتعالى. وفسرنا وقربنا أن القرب والبعد سببه إنما هو أن الإنسان كلما تكامل صار أقرب إلى الكمال المطلق، وكلما تسافل صار أبعد عن الكمال المطلق. قال تعالى: والسابقون السابقون. سابقون في ماذا؟ حسب الله، وفي الزمن، وإنما في مراتب التكامل في الطاعات. صحيح. والسابقون السابقون أولئك المقربون. فبين أن السبق في الفضائل أو في مكارم الأفعال والأخلاق هو يجعل المرء مقربا، هو يوجب قرب العبد. واضح إن شاء الله. طبعا هنا أكو نكات قرآنية مهمة جدا، وهي معنى لطيف في هذه الآية. ما قال أولئك الأقربون، بل قال أولئك المقربون، يعني القرب وقع عليهم من صاحبه سبحانه وتعالى، هو قربهم. لماذا؟ لأنه التوفيق بيد الله. فلا يحسبن أحد أنه بجهده وجهاده حتى لو كان من السابقين، أو لا يحسبن أحد عن أحد أن أحدا سينال الأمر بنفسه، بل هو في حقيقته هو أنه تقريب من الله. طبعا التقريب من الله ليس بلا ميزان وليس بلا حكمة، وإنما هو داخل في بطن الحكمة الإلهية. كما أن كل مرتبة من مراتب التسافل تجعله أبعد عن الله سبحانه وتعالى القدوس وأشد فراقا له. تقدم هذا الحديث، خلينا نقرأ حتى تصير الصورة أوضح. تجعله أبعد عن القدوس عز وجل وأشد فراقا له، فمن تاب من ذنوبه وصار كيوم ولدته أمه يمكن أن يرتقي بأعماله الصالحة فيكون أقرب فأقرب إلى حضيرة القدس، كما يمكنه نعوذ بالله أن يهوي بذنوبه فيشتد بعده عن الله سبحانه وتعالى، فيشتد بعده عن الله سبحانه وتعالى الذي مهما بعد عباده عنه واستحقوا من طرده من ساحة رحمته فإنهم عباده لا يغادرون كونهم عباده سبحانه وتعالى، ومن ثم فمقتضي الرحمة موجود فيهم. وهذا هو معنى أنه رحمتي، لعله من معاني رحمتي وسعت كل شيء، فاللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهلا أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء. وقد ذكرنا أن الآية الشريفة ربما يكون المراد منها هو ما يتناسب مع هذا المفهوم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلا عذابه يخرجهم عن رحمته التي وسعت كل شيء، ولا غفرانه لهم ينافي عزته وكبرياءه وحكمته. وقد أدرك العقل معتضدا بمتواتر النقل أنه على أساس درجة الكمال والنقص التي ربما تسمى بلغة القرآن الطيب والخبث، الطيب والخبيث، ربما على الأقل في بعض الاستعمالات قد يكون هو هذا المناسب، والبعد والقرب منه تعالى على أساس خصوصية هو نفس الإنسان في كماله ونقصه. إذا ننظر إلى فقط نقصر النظر عليه، أما إذا ننظر إلى من حيث ارتباطه بربه سبحانه وتعالى فيصير من حيث قربه وبعده عنه تعالى يتفرع الثواب والعقاب من العدل الحكيم الكريم. فالأكمل من العباد والأقرب إلى بارئه هو الأجدر بلطفه وهو الأجدر بعطائه، كما قال تعالى. لاحظوا هذه الآية، إذا واحد يدرسها يقراها من خلال هذه يعني هذه المقدمات ربما تتضح معالمها أكثر. إن الأبرار لفي نعيم، مبرر أبرار جمع بار، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا لهم مرتبة، وهذه المرتبة هم مختومة ولا ينالها أي أحد، حسب الظاهر هكذا المراد من الآية الشريفة. ثم قال ومزاجه من تسنيم، يعني بين المرتبة أحد، أن هذا المسك المختوم اللي هو واحدة من ظاهر أعلى وأرفع حالات النعيم التي تكون للأبرار، هذا مزاجه يعني هو ممزوج وليس خالصا، مزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون، يعني هناك مو مزاج هم يشربون منها خالص. فهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه بحسب المراتب ينال العباد الأجر والإثاب من الله سبحانه وتعالى بخصوصياته. وأيضا قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين، هذا من جانب المواصفات، يعني فرض الأمر لصفات الناس حتى الأبرار هم بها جنب صفتية، الأبرار أيضا بها جنب صفتية، لكن هذا الأمر الصفتي الذي يكون للمؤمنين هو مأخوذ من أفعالهم، من نقاء أفعالهم وسلوكهم وسرائرهم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالأجر يصير على العمل، والذي يأخذه ويستحقه من هو فاعل العمل. هذا أيضا هنا الآية بها عدة مناسبات مع ما ذكرنا، والقرآن الكريم حافل فيما نزل من محكم آياته لبيان هذه الحقائق، بل ربما لم ندرك، مو ربما قطعا لم ندرك يعني عمقها بشكل مناسب.
يكون علم العمل
بلي
علم العمل لهذه الدرجات،
يعني هو شنو علم بمعنى الجزاء، مو هو علم مثل ما علية النار بالحرام، معنى الجزاء يصير هو منشأ، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي، لكن مرة يعطي ابتداء مرة يعطي جزاء. طبعا هنا قبل أن ننتقل إلى الجانب السلبي، هل للعقل أن يمنع أن يعطى أحد من لطف الله ونعيمه بدون أن يستحق؟ حتى هذا المعنى من الاستحقاق، ومو الاستحقاق بمعنى له حق على الله بذات المعنى، لا يعني بحيث هو يكون هناك مناسبة بين عمله وبين الجزاء الآخر. قد يكون ابتداء الإنسان من هو يصير بصدد أن يقعد قواعد ويؤسس مثلا رؤى، قد يقول هذا الكلام، ولكن هذا الكلام يعني بحدود ما يبدو لي ليس تام، لأنه ممكن أن الله سبحانه وتعالى يعطي أحد حتى وإن لم يكن عنده أي منشأ الاستحقاق. شنو المعنى بالعقاب؟ واضح أنه لا يفعل ذلك، يعاقب بلا منشأ، واضح. أما هنا ما نقول يثيب، يعطي، يثيب المعنى لإثابة، يعني بيها معنى الجزاء على العمل. أما يعطي ابتداء منا بلا منشأ، لا منشأ في عطائه إلا كرمه، شنو المانع من هذا؟ لا، الحكمة تمنع عن واحد يصير كريم وهو بيده لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرم. أكو عندنا حكمة تمنع عن الكرم؟ شنو المانع؟ يعطي
يصير للكل، يعني ما يصير يختص بواحد.
ليش؟
ترجيح
لا مرجح، لا هو بالنتيجة ترجيح بلا مرجح للفاعل الاختياري. أول الكلام أنه ما يصير، هو يريد يختار واحد يعطيه، شنو المال؟
الله يطبق من الله يطبق من الملائكة
والسلوة من الله، هذا اصطفاء الرسالة قطعا قطعا كان بلا إشكال. بس هذا قد يقابل أنه هو ضمن موازين، ممكن أن يكون يعني هو هذا أعم، هذا التعبير أعم، أن يكون هذا الذي يصطفيه إلى ميزة حقيقية أو ليست له ميزة على الآخر، هو أيضا اصطفاء لكن مبني على ميزة. السؤال هنا أنه هل يوجد مانع عقلي من أن يعطي سبحانه وتعالى أحدا بلا أن يكون له خصوصية تقتضي إعطائه، والمنشأ في إعطائه يكون خالصا منه سبحانه وتعالى مو لخصوصية فلان. يبقى هو ما يريد يعطي لجميع الأباء، يعطي لبعضهم، ممكن أو ما ممكن، ولو لكي يظهر كرامة لكي إلى آخر، لأي سبب من الأسباب، قد يكون إحنا سمو دائما إلا ندرك الأسماء. هل يوجد مانع من هذا؟ مثل ما هو يريد يعفو ليلة القدر، يعفو عن جميع المؤمنين، مش هنا أكو سبب؟ وهو العفو ربما هو أصعب من الإعطاء لمن هو ما عنده استحقاق. هو العفو بإعطاء لمن عنده استحقاق معاكس، وهو استحقاق العقاب. فإذا هذا ممكن، ومنيش ذلك ما يصير ممكن؟ وقد قال هذا ابتداء واحد ومن يتأمل هو وذهنه وكذا بحدود معرفته بالله يجب على هذا الاحتمال. لكن إذا جاء إلى مثلا بعض ما نزل من كتاب الله عز وجل أنه هو يعطي أو كذا مثلا بغير حساب، أن هذا التعبير متعدد أصلا، بغير حساب، يعني إنما يوفى الصابرون مثلا أجرهم بغير حساب، فهو من يصير الأمر من حيث الكرم بغير حساب، ومثل ما صار للصابرين وغير الصابرين هم يمكن أن يصير. لأن القضية مو دائما هي إلا تصير ضمن الحساب، ما أدري موجود أدنى هذا التعبير لغير حساب في غير هذا، يرزق من يشاء أحسن، لا يفعل ما يشاء، هذا واضح صحيح، هو بالنتيجة ما يشاء، بس هو قد يقول الآخرون مثل ما تفضل الشيخ أنه الحكمة هي تحدد، فهو ما يشاء لكنه لا يشاء إلا في ضمن مثلا استحقاق معين. أما من يصير الحديث بغير حساب، هذا يكون أنسب بماذا؟ بأنه الحكمة بعد هي ما تحدد، إحنا ما نقول نعوذ بالله بلا حكمة، أصلا هو قد يكون مقتضى الحكمة أن بعض الأحيان يعطي بغير حساب، يعني الحكمة ما تحدد العطاء، في باب العطاء يوجد من ابتداء بلا منشاء. أي هذا هم ما تبيه الدلالة، أي وسمى هذا هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بني أي للنبي صلى الله عليه وسلم.
نسوي المشكلة في قضية يعني البعض والبعض، يعني يعطي بعض
شنو المعنى؟ هو البعض والبعض شنو المعنى؟ أنه
يعطي غير الحساب، يعني يعطي الكل، يحدد له
حدنا في جزء معين أو بعض
الناس يعطيهم
هم الناس
نفس القياس
ونفس الأمور. شنو المانع؟ هو وضح إيه؟ هو شنو المانع؟ شنو هذا قاعد تطرحون صرت شيء؟ إذا نقيس على البشر الاعتياديين اللي أكو بيناتهم مقتضيات حقوق يصير مو مناسب صحيح، واحد ما يساوي بين أولاده
هذا
ممكن نقول ليش؟ أنا أولاده ما لهم حق وهو هم قدرته محدودة للإعطاء، أما إذا هو أغناهم وأعطاهم بما لا يعني بما لا يستحقون أضعافا مضاعفة ثم زاد بعضهم شيئا ما، شو أكو ماني؟ من شيء إحنا نشوف
حتى تسوي جهل
ناس، إذا كان هو جهل فش راح يصير بعد هذا؟ ماكو مانع من عنده، ويصير بعض الأحيان الإنسان هو من ينطلق من حبه لنفسه وتقديمه على الآخرين، يصير هذا بعد خارج عنك. إذا لا كان بمعنى أنه هذا يتشوق إلى عطائه، هو ربما هذا هو مصلحة أصلا، هذا من مصلحته لكل عباده، فإذا أعطى أحدهم فتطاول لها آخرون فصار عندهم رجع، هو الرجع يصير من شأن العطاء، شنو معنى انه يصير هم فائد للآخرين هم يكون فائد. المهم هذا مو واضح عندي، يعني أي عبارة قد يفهم منها في كلامي أنه الأمور هي محددة بهذا المعنى، معنى أنه هذه حدود كرم الله، هذا أنا ما أقصدها أو ينبغي أن ما أقصد، مفروض صح. والأبعد عنه تعالى هو الأجدر بمنعه وحرمانه، فأكثرهم خضوعا له وشعورا بالعبودية له، هو الأقرب إلى الحقيقة. إن هو واقع الحال هو عبد. فكل ما يكون الإنسان أكثر إقرارا بهذه الحقيقة يكون أقرب. أما لا، إذا أخذت النيات نعوذ بالله، هذا بشكل طبيعي يصير أبعد. ولهذا من أهم أسباب البعد الكبر، وقد ورد في الكبر ربما ما لم يرد في غيره من ذمائم الصفات والحالات النفسية. الكبر بشكل خاص طبعا بعد الإيمان، إذا تطلع من الشرك وهذاك العالم نعوذ بالله، ما وجدت أنا على الأقل في حدود يعني معلوماتي القاصرة ما وجدت شيئا فيه تغليظ وتشديد مثل الكبر، بهذا أصلا في بعض النصوص أنه لا يدخل العبد الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من الكبر، ذرة مثقال ذرة من الكبر عنده بعد ما يصير محروم من الجنة مو من أهلها. وإبليس واستكباره وإلى آخره مما تعرفون من العبر الإلهية التي صارت لخلقه، وعليه يتبين بناء على ذلك سيتبين أن لصحة العمل مراتب، لصحته بمعنى تأثيره متفاوتة جدا بحسب حسن أداء العمل وشدة الإخلاص في العبودية لله فيه. فعدنا مثل ما العمل هو بمجال، على حدود العمل محدود بالعمر، محدود بالوقت، محدود بقدرة العبد فيما يؤدي. فإذا هنا الموضوع ما بحدود هواية، المراتب والسعة والأفق الرحب أين؟ في عالم الإخلاص هناك يكون الأمر. فرب حتى أن ضربة سيف في يوم عاصف بلغت فيه القلوب الحناجر، بلغت إلى حد أنها تعدل عبادة الثقلين بحسب ما روي عن أمير المؤمنين في ضربته لعمرو بن ود يوم الخندق. ممكن أن يصير عمل واحد هو يبلغ إلى هذه المراتب العليا. فلو فرضنا أن أحدا من المضيعين لم يكن لعمله أي أثر حقيقي في تكامله، عد عمله فاسدا من هذه الجهة، الصدر من عنده عمل ما على كل أثر، فمن الناحية إيش راح نسميه فاسد؟ إذا ترتب على الأثر نسميه صحيح. الصحة والفساد أيضا بهذا المعنى الحقيقي راح تكون ماذا لها أيضا مراتبها المعنى. إن كان فعله منطبقا للعنوان المأمور به، أو إن كان عمله بلي لا عفوا لا مو قصد الفاسد، هو نتحدث عن العمل. بعد أن قلنا أنه هذا راح يكون فاسد من ذيك الحيثية التكامل، الآن عندنا وجه آخر للقضية بينه، جانب آخر أصلا جهة أخرى. لكن إن كان عمله منطبقا للعنوان المأمور به ومستكملا لأجزائه وشروطه وخاليا من موانعه بحيث يسقط التكليف به ولا يمكنه قضاؤه، فإنه يعد صحيحا من هذه الجهة. نحن نحسب عن نقطة افتراق كبيرة، فرب أمر بحسب هذه الرؤية الآن كبرويا بغض النظر عن الصغرى تتحقق ما تتحقق يأتي تفصيل ذلك، كبرويا لو فرضنا أعمال ما إلى أي تأثير في باب التكامل فهو ما إلى أثر في من حيث الرقي وما إلى أثر من حيث الآثار التي تترتب مثلا من هذه الجهات، ولكن صادف أن هذا العمل كان جامعا لكل الشروط محاويا لكل الأجزاء وخاليا من كل الموانع والمنافيات. أحسنت. من جهة أنه منطبق للعنوان المأمور به لمتعلق التكليف بعد واحد يكون صحيح. لأن احنا ما نتحدث عن خصوصية الفساد، احنا ما نجي من هذا قلنا ولم نقل هذا مو مهم، المهم المطلب. فإنه لا يمكن قضاؤه وأيضا يعد صحيحا من هذه الجهة، كما قد يقال ذلك في العمل الصالح الذي يأتي به صاحبه مقترنا بالعجب الذي يحبط العمل، فلا يبقى فيه أي تسبيب للتكامل ولكنه ليس مبطلا للعمل، بناء على القول الفقهي المشهور من أن العجب لا يبطل العمل. بهذا المعنى ايش راح يصير؟ العجب يبطل تأثير العمل في التكامل، فلهذا مو فقط ماكو أجر، حتى تكامل ماكو، من شاء الأجر ما يروح، قربهم ماكو فينتهي. هذا من أي ناحية؟ من ناحية المقام الأول. أما من إجينا إلى جهة الصحة والفساد بمعنى مطابقة المأمور به ومخالفته وسقوط الأمر وبقائه وبقاء الحكم الشرعي في ذمته أو سقوطه عنه، شرح يحصل الصحة. قد يصير هم نحن دعنا نأخذ القضية من هذا الجهة، ما نفهم أن يصير منشأ الفساد، ولكنه ليس مبطلا للعمل ولا مفسدا له من حيث اشتماله على كافة أجزائه وشرائطه وخلوه عن منافياته وموانعه المأخوذة في صفحة تشريعه، فيكون صحيحا من هذه الجهة إذا تقرر ذلك. فإذا أن هذا القضية بنحو الكبريات العامة اللي قلنا مدخل إلى معاني الصحة والفساد، اللي هي كان بها معاني نفيسة، مطالب نفيسة شريفة، احنا شوي فصلنا القول فيها، ولا احنا من حيث ما نريد ربما يمكن ان نختزل الحديث اكثر، اللي لشرف مطالبه وسعنا الكلام. فلا بد من ملاحظة المعاني المحتملة للصحة والفساد. الاول ان تكون الصحة بمعنى القبول والفساد بمعنى عدم القبول، وهو ما قد يسمى بالمعنى الكلامي للصحة والفساد. أنكم بعضهم يقول الصحة والفساد عند المتكلمين، يعني هو هذا ليش يقولون عند المتكلمين؟ المتكلم هو غرضه أن يبحث مثلا عن فعل الله أو ما أشبه ذلك من تعريف الكلام، هذا ما يستحق أي شيء. إذن عمل شو يصير؟ ما نعرف. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، في الكناية عن أنه هذا كل أثر ما له. ما هو المراد من القبول؟ بعضهم يعرف القبول بلازمه. إحنا المفروض أدنى القبول يعني ماذا؟ يعني أنه هو يحقق التكامل ويحقق القرب بتعبير أهله. قبول يعني يكون أقرب إلى الله، يقرب إلى الله، صحيح؟ أقرب شيء لمعنى القبول بحسب هذه المعاني المتقدمة ماذا؟ أن هو يجعل العبد أقرب إلى الله. عادة شلون يعرفوا؟ يقولون أنه يستحق الثواب أو يحصل، يترتب الثواب أو ما يترتب الثواب، يعني يتحدثون عن اللازم، يتحدثون عن اللازم. وإلا واحد بالقبول ثواب، شنو هي القضية؟ بس مصلحة ويعني ترتب أثار، هو أكو مرتبة، بس هو شنو اختصارا اختزالا للمطلب يقولون ماذا؟ القبول يعني ترتب أثار، وهذا مو خطأ، لكن تعريف باللازم. المعنى القبول أشرف من مجرد ترتب الثواب، وربما الثواب فيه بعدان، هو بعد يعبر عن قبول من النفي، والبعد الثاني يعني أن المثاب ينال حظا من النعيم والسعادة في حقيقة الأمر. أيهما أهم؟ انقطع عن الأول، وهو أنه يكون هو مقبول عند المثيب. ولكن والشاهد على هذا أنه في الدنيا إذا الصالحون القدوة مالتنا الأسوات الحسنة اللي احنا المفروض أنه هؤلاء صاروا هم علامات على تحقق الكمال، يقول أنه مضامين كلمات عديدة، إن مثلا كنت راضيا عني فلا أبالي، مع شدة المحنة التي تنزل به، إذا كان هذا في رضا لا أبالي. يعني ماذا؟ يعني هو همه وين صاير؟ ذاك الجانب، بعد مو همه أن ينال. كأنه أكو كلام عن الحسين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت إيه لا ليك من ناحية الغرام مثلا، أحسنت، وهذا بعد أوضح، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى أدخل. المهم يعني الرضا، مو المهم آثار. هو هذا المناسب للعبودية. إذا واحد أوقن بأنه عبد لله طبيعي بعد راح يفكر بهذا المنطق. المهم قال بعضهم لعله أن شرح للعروة الوثقى في عصر المستمسك هو شرح نفيس للشيخ محمد تقي الآمر، وكان من كبار الأعلام في عصره، يعني يمكن اسمه مصباح الهدى إذا أنا ما مشتبه أو فلسي من هذا القبيل، يعني في شرح العروة الوثقى عند حديث بالمطلب مفيد في هذا الشأن. فقال وعدم القبول في الآيات والأخبار بمعنى عدم ترتب الثواب مع صحة العمل، يعني بمعنى هو إيش راح يقول، بمعنى سقوط الأمر بإتيانه، هذا معنى صحة العمل، سقوط الأمر بإتيانه وعدم الحاجة إلى الإعادة والقضاء. يقول والأخبار بهذا المعنى كثير. بالبداية قال كلمة الأخبار كثير، احنا نقتبس بعض الأحيان نصير العبارة جدا مختزلة، يمكن تراجعون أصلها هي واضحة ما بها مؤونة زين. هو يريد يبين في بحث أنه في بعض المطالب أنه بعض النصوص تأتي عند الفقهاء تتحدث عن عدم القبول، فهنا إذا يأخذها بظاهرها الأول يعني ماذا كان يستفيد منها البطلان، إذا استفاد منها البطلان يعني يكون يبني على مانعية مثلا هذا الشيء أو شرطيته، فش يسوي؟ يلتفت إلى هذا المطلب يقول لا، ربما عدم القبول ما يدل على البطلان، ما يستلزم البطلان، فهو يريد يشير إلى هذا المطلب كما في قوله تعالى يقول هذه الأخبار بهذا المعنى بمعنى عدم القبول بمعنى عدم ترتب الثواب الذي يجتمع مع صحة العمل، كما في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، مع عدم اعتبار التقوى في صحة العبادات بلا كلام. وما ورد في صلاة شارب الخمر من أنه لا من أنها لا تقبل 40 يوما مع القطع بعدم اشتراط ترك شربها في صحتها، ترك شرب الخمر في صحة الصلاة كما لا يخفى. معناه الذي يبين أنه إحنا عندنا انفكاك يصير في بعض الأحيان بين القبول وبين الصحة، وهذا محل الكلام اللي احنا بصدده بشكل مباشر. واما التشكيك في التفكيك بين الصحة والقبول، وان ما كان صحيحا بمعنى كون فعله مسقطا للإعادة والقضاء وموجبا لسقوط الأمر ولا محالة يجب ان يكون مقبولا مرضيا، وما لا يكون مرضيا فلا يكون مسقطا للأمر به، كما في مصباح الفقيه يشير الى الأغرض الهمداني رحمه الله. ولذا حمل الآية المباركة وما ورد من عدم قبول صلاة شارب الخمر 40 يوما على القبول الكامل، فلعله في غير محله، بل لعل التفكيك بينهما غير خفيين. يقول هنا نعقو رؤيتان فقهيتان، بعضهم يقول احنا ما نقدر نتقبل انه هو ما مقبول ومع ذلك مصطف، هذا مو معقول. زين إذن هاي النصوص ينسوه قطعا، هذا شارب الخمر عندنا رواية يقول ما مقبول، يقول هذا ما مقبول القبول التام، يعني ينفي درجة متقدمة من القبول باعتبار هو القبول مراتب، أيضا هم مستندين إلى هذه المباني باعتبار القبول، فهاي المرتبة العليا من القبول ما متحققها. المهم هذا المطلب هو صاير مورد أخذ وبحث وكذا فيما بين الأعلام، أن كلام آخر للسيد الشاهروزي قدس السر سيد محمود الشاهودي، اللي هو أيضا كان من الأعلام والمراجع الكبار في القرن الماضي، توفي لعله سنة 92 هجرية، لعله 92 94 ما أدري. المهم عنده كلام أيضا مهم إن شاء الله نلاحظه، وأيضا هو كلام أغرضه المهم أنه واحد يستخرجه ويشوف شنو ربما هو عنده استدلال أو يبقى بس دعاوى. المشكلة أنه عموما في كلمات الفقهاء ما يبحثون هذه التفاصيل، يعني ما يركزون على يعني أبعادها وجوانبها، والحمد لله رب العالمين.